أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن من المواقيت هو المنزل الذي يسكنه المكلف. فإذا كان المكلف منزله بعد الميقات، يقع ما بين الميقات ومكة، فميقاته منزله، فيجوز له أن يحرم من منزله ولا يجب عليه أن يحرم من الميقات، فلا يجب أن يرجع إلى المواقيت ليحرم منها، بلا فرق بين أن يكون إحرامه لعمرة التمتع فيما إذا كان تكليفه هو حج التمتع، كما إذا كان البعد بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخا فهذا تكليفه حج التمتع. فإذا أراد أن يحرم العمرة التمتع يحرم لها من منزله، وبين أن يكون تكليفه ووظيفته هو حج الإفراد أو القران، كما إذا كان البعد بين منزله ومكة أقل من 16 فرسخا هذا وظيفته هي حج الإفراد أو القران، فيجوز له أن يحرم لهما من منزله. كما لا فرق أيضا بين أن يكون الإحرام لحج أو للعمرة المفردة، فإذا أراد أن يأتي بالعمرة المفردة سواء كانت واجبة عليه بالأصالة كما إذا كان تكليفه حج الإفراد أو القران، أو كانت واجبة عليه بنذر وشبهه، أم كانت مستحبة، فيجوز له أن يحرم لها من منزله. إذن منزل الشخص هو ميقاته في جميع هذه الموارد، وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، وقد دلت عليه بعض الروايات من قبيل ما رواه معاوية بن عمار في صحيحته عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في رواية قال فيها: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله، وقته يعني ميقاته منزله. قال: الثامن المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، يعني المنزل يقع بين مكة وبين الميقات، يكون أقرب من الميقات إلى مكة، هذا معنى منزله دون الميقات، أقرب إلى مكة من الميقات، فهذا لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، بل يجوز له أن يحرم من منزله. طبعا يجوز، لا نقول يجب، يجوز له أن يذهب أيضا إلى المواقيت، ولكنه لا يجب عليه ذلك، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت. التاسع من المواقيت أدنى الحل، وقد تقدم في مسألة 140 أن أدنى الحل هو ميقات للعمرة المفردة، حيث دلت الروايات على ذلك، كما جاء في بعضها: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبه ذلك. فذكرنا فيما مضى بأن أدنى الحل هو ميقات العمرة المفردة، والمقصود من أدنى الحل هو أقرب النقاط التي تقع إلى الحرم، حيث أن هنالك منطقة تسمى بالحرم المكي حددها النبي صلى الله عليه وآله، وفي الحقيقة الذي حددها هو إبراهيم عليه السلام، والنبي أمضى ذلك صلى الله عليه وآله. نعم، حدود المدينة حدها النبي صلى الله عليه وآله وقال هذه حرمي، كما أن إبراهيم قد حدد حرم لمكة وكان حرم لجد إبراهيم، فأنا أيضا أحرم المدينة وهي حرمي. ثم دعا للمدينة ولأهل المدينة. فهنالك حرم مكي له حدود، هذه الحدود موجودة إلى يومنا هذا. النقاط القريبة من حدود الحرم المكي يعبر عنها بأدنى الحلم، فأدنى الحلم هو ميقات العمرة المفردة. هنالك بعض المساجد والمناطق تقع على أدنى الحل، هذه اشتهر الإحرام منها من قبيل الجعرانة والحديبية والتنعيم. ذن مساجد ذكرنا فيما مضى أنه لا يجب الإحرام من هذه المناطق، وإن ورد ذكرها في الروايات، ولكن ذكرها يحمل على الاستحباب أو على الأفضلية، وإن كان بعض الفقهاء أيضا لم يذهب حتى إلى استحباب الإحرام من هذه المناطق، وإنما ذكرت قال من باب المثالية لنقاط أدنى الحل. فتقدم أن الإحرام من هذه المناطق لا خصوصية له من الحديبية ومن الجعرانة، وإنما ذكرت إما من باب المثالية لأن لنقاط أدنى الحل، أو أنه يستحب الإحرام منها كما يظهر من بعض التعابير. وأيضا تقدم أنه وإن قلنا بأن العمرة المفردة يحرم لها من أدنى الحل لمن كان في مكة، سواء كان تكليفه هو العمرة المفردة أم أراد أن يأتي بها مستحبا، فيحرم لها من أدنى الحل. وإن قلنا بهذا ولكن استثنينا صورة واحدة، وهي من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي، قلنا هذا يبقى إلى أن يهل عليه شهر جديد ثم يخرج إلى أحد المواقيت، ولا يجوز له الإحرام من أدنى الحل، بل يجب عليه الإحرام من الميقات. وأيضا تقدم أن السيد الخوئي قدس سره قد اضطربت كلماته بالنسبة إلى الإحرام لعمرة التمتع لمن كان في مكة، فمن كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة التمتع هل يحرم لها من أدنى الحل أم يحرم لها من الميقات؟ قلنا اضطربت كلمات السيد الخوي في الاستفتاءات، قال يحرم لها من المواقيت، بينما في متن مناسكه اكتفى بالإحرام لها من أدنى الحل. فبناء على هذا الرأي فيكون أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكة وأراد أن يأتي بها، وأيضا يصير ميقاتا لعمرة التمتع بالنسبة إلى من ذهب إلى أن من كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة التمتع فيكتفي بالإحرام لها من أدنى الحل. هذا كله تقدم ولا يوجد جديد في هذه المسألة. يبقى عندنا تنبيه، وهو أن أدنى الحل قلنا هو ميقات للعمرة المفردة لمن كان في مكة وأراد أن يأتي بها. وسؤالنا أن هذا الحكم هل يشمل من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد أن يأتي بالعمرة المفردة؟ واحد دخل إلى مكة من دون إحرام عصيانا، أنه لا يجوز دخول مكة أو الحرم كما تقدم إلا محرما. إذا شخص دخلها عاصيا من دون إحرام ثم أراد أن يأتي بعمرة مفردة، هل يشمله ما دل على جواز الإحرام من أدنى الحل لمن كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، أم أن مثل هذا الشخص لا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل بل يجب عليه أن يذهب إلى المواقيت؟ الجواب ذكر سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أن ذلك يختص بمن دخلها محرما، يعني بمن دخلها على الوجه الشرعي ثم أراد أن يأتي بعمرة مفردة، هذا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل. وأما من دخلها على غير الوجه المشروع فلا يحق له أن يحرم لها من أدنى الحل. فما دل على أن الإحرام للعمرة المفردة لمن كان بمكة من أدنى الحل، هذا منصرف عن الشمول لمن دخلها على غير الوجه الشرعي، هو مختص بمن دخلها على الوجه المشروع ثم أراد أن يأتي بعمرة مفردة، حيث ذكر في بعض الاستفتاءات ما نصه: سئل من دخل مكة بلا إحرام ولو عصيانا وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟ أجاب: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. ولعل الوجه هو ما أشرنا إليه، حيث ذكر بعض الأعلام أن تلك الروايات التي جوزت الإحرام من أدنى الحل لمن كان بمكة هي مختصة بمن دخلها على وجه مشروع، أما من دخلها على غير الوجه المشروع فلا يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل. طيب، قال التاسع: أدنى الحل كالحديبية والجعرانة أو الجعرانة والتنعيم. وقلنا هذه تذكر من باب المثال ولا خصوصية لها، وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة، طبعا بشرط أن يدخلها، يكون نقيد العبارة، على الوجه المشروع وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140، وهي صورة من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي. فقلنا هذا يترتب عليه مجموعة من الأحكام، واحد منها أنه يلزمه الإحرام في الشهر القادم من أحد المواقيت، ولا يجوز له على الأحوط الإحرام من أدنى الحل. مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: أجمع الفقهاء على عدم جواز الإحرام للحج أو العمرة قبل الميقات لجملة من النصوص، فكما لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، خلافا لأبناء العام حيث جوزوا الإحرام قبل الميقات، أما علماؤنا أجمعوا على عدم جواز ذلك للنصوص التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، حيث وقت لأهل المدينة المسجد الشجرة ولأهل الشام الجحفة إلى آخره. تلك الروايات تدل على أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، وإلا لو كان يجوز الإحرام قبل الميقات ولا معنى لأن يوقت النبي صلى الله عليه وآله هذه المناطق للمسلمين، وإذا كان يجوز فحينئذ ما هو الداعي إلى أن تجعل نقاط هذه يحرم منها؟ فنفس توقيت المواقيت للمسلمين هذا يدل على عدم جواز الإحرام قبل تلك المواقيت. وأيضا ورد جملة من الأخبار نهت عن الإحرام قبل الميقات، وتقدم بعضها من قبيل ما جاء في صحيحة ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. ليحرم قبل الميقات هذا إحرامه باطل. سؤال: هل عدم جواز الإحرام قبل الميقات هو حكم وضعي أم أنه حكم تكليفي؟ يعني الذي يحرم قبل الميقات هذا يكون آثم ولكن إحرامه صحيح، لو لا يكون إحرامه باطل ولا إثم عليه. جواب: ذكر جملة من العلماء أنه لا حرمة عليه، الحكم وضعي وليس تكليفي، فلا يحرم عليه تكليفا أن يحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم يقع إحرامه باطلا. نعم عليه حرمة تشريعية فيما إذا كان مشرعا، فهو إذا كان يعلم بعدم جواز الإحرام قبل الميقات ومع ذلك هو أحرم تشريعا، فهذا يكون آثما من جهة الحرمة التشريعية. فإذا عدم الجواز هذا هو عدم جواز وضعي وليس تكليفي. هذه النقطة الأولى. قال: لا يجوز الإحرام قبل الميقات. هذا لا يجوز يعني الإحرام باطل، عدم جواز وضعي مو تكليفي. اللي يحرم قبل الميقات هذا لا يكون آثما إلا إذا كان مشرعا، فصير حرمة تكليفية وحرمة حينئذ تشريعية، يعني يكون آثم ويبطل إحرامه. لا يجوز الإحرام قبل الميقات. ولا يكفي المرور عليه محرما، ما يكفي أن واحد يحرم قبل الميقات ويمر بالميقات، هذا بالتالي هو أحرم قبل الميقات، والواجب أن يكون الإحرام من هذه المواقيت، بل لا بد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات. النقطة الثانية: يستثنى من ذلك موردان. قلنا لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا في موردين يجوز فيهما الإحرام قبل الميقات. المورد الأول: ما إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز له أن يحرم حينئذ، بل يجب عليه وفاء بنذره أن يحرم قبل الميقات من المكان الذي نذر الإحرام فيه، وقد دلت الروايات على ذلك من قبيل ما جاء في بعضها هكذا: قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة. أحد نذر يحرم مين؟ من الكوفة. قال صلوات الله عليه: فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. فيجب عليه أن يفي بنذره. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني: الإحرام قبل الميقات لمن أراد أن يأتي بعمرة شهر رجب، وخشي أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات سوف ينقضي شهر رجب وتفوته العمرة الرجبية، فهذا دلت الروايات على أنه يجوز له أن يحرم قبل الميقات ويأتي بالأعمال حتى لو كانت في شعبان، فتقع تلك العمرة عمرة رجبية وتحسب له. وهذا استثناء في الحقيقة، يعني حتى إذا جعلنا المدار في احتساب العمرة على إتمام الأعمال كما هو رأي السيد الخوئي، هنا في عمرة رجب يجعل المدار على الإحرام لدلالة هذه الرواية. فإذا واحد أحرم في رجب كي يدرك العمرة الرجبية، أحرم قبل الميقات أو أحرم من الميقات، وأتى بأعمال العمرة في شعبان، هذه تحسب العمرة من رجب. حتى وإن كان البناء في احتساب العمرة على إتمام الأعمال كما هو رأي السيد الخوي، فهنا في عمرة رجب ماذا يلتزم؟ بأنها تحسب من رجب وإن أتى بأعمالها في شعبان لدلالة هذه النصوص. أما مثل سماحة السيد الذي جعل المدار على نفس الإحرام في احتساب العمرة، فهنا بعد حتى وإن لم يرد دليل خاص ونص خاص في عمرة رجب هو يحسبها من عمرة رجب. بل من تلك الروايات ما جاء في معتبرة إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت، أن يحرم قبل الوقت، قبل أن يبلغ الوقت، شنو يعني قبل أن يصل إلى الميقات راح يهل عليه الشهر، شهر شعبان. أن يحرم قبل الوقت يعني قبل الميقات ويجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق اللي هو الميقات ويجعلها لشعبان. واضح السؤال؟ قال صلوات الله عليه: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب، لأن لرجب فضله وهو الذي نوى. يقول هذا الشهر رجب إلى فضل أفضل العمر، في جملة من الروايات هي عمرة شهر رجب، فأكو خصوصية لهذه العمرة لأجل أن لا تفوته ولأجل أن يدرك فضلها وثوابها والمصلحة المترتبة عليها. الشارع جوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب لعمرة هذا الشهر الفضيل. قال: ويستثنى من ذلك موردان. المورد الأول: أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه للروايات التي دلت على ذلك، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلا بد أن يراعي فيه عدم تقدمه على أشهر الحج، كما علم مما تقدم. لأن قلنا أن عمرة التمتع والحج له أشهر معلومة، فلا بد أن يقع في أشهر الحج اللي هي شهر شوال وذي القعدة، ذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج، وهذا أمر واضح. المورد الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان. ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. نعم، هذا مطلع، وهو أنه هل يختص ذلك الذي ذكرناه في عمرة رجب، وأنه يجوز لنيل فضلها الإحرام لها قبل الميقات، هذا مختص بالعمرة الرجبية المستحبة، أم أنه يشمل الواجب أيضا؟ فمثلا لو فرض أن الشخص كان تكليفه هو حج الإفراد أو حج القران، فهذا يجب عليه أن يأتي بالعمرة المفردة. طيب، هاي العمرة المفردة واجبة بالأصل. زين، إذا أراد أن يأتي بها في شعبان حتى يدرك ثواب هذه العمرة، وخشية لو أخر الإحرام لها إلى الميقات أن يهل عليه هلال شعبان، فهذه العمرة الواجبة هل يجوز لها أن يحرم قبل الميقات أو لا يجوز له ذلك؟ وأن ما دل من جواز الإحرام قبل الميقات هو مختص بالعمرة المستحبة. سماحة السيد يقول: لا فرق بين الواجب وبين المستحب، سواء كانت واجبة بالأصل كما إذا كان تكليفه حج الإفراد أو القراء، أم كانت واجبة بالعارض بالنذر، واحد نذر أن يأتي بالعمرة المفردة الرجبية، فهنا إذا خشي أن لا يدرك هذه العمرة لو أخر الإحرام، يجوز أن يحرم قبل الميقات أو لا يجوز؟ نقول: نعم، يجوز له ذلك، باعتبار أن الرواية هي مطلقة من هذه الناحية، حيث أن الإمام قال: يحرم قبل الميقات فيكون لرجب، لأن لرجب فضله وهو الذي نوى. وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون العمرة مستحبة أو تكون واجبة. فأفضلية الإتيان بالعمرة في شهر رجب هي تشمل الواجبة بالأصل وبالعارض، وتشمل كما تشمل المستحبة، لا فرق بينهما. لذا يقول: ولا فرق في ذلك، هذا الاستثناء المتقدم، بين العمرة الواجبة والمندوبة. مسألة 165 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.